الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا أينما كانوا، وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض سنتابع ملف العراق، يعقبه تقريران، أولهما يتابع: شباب يناقشون حال العراق بعد 3 دورات انتخابية عام 2022، وانتعاش موسم سرقة الأعمال الأدبية والصحفية ولا قوانين رادعة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة يأخذنا خالد القشطيني ورحلة إلى أيام الذكريات من أيام الخير. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنقدم أحد برامجنا الأسبوعية. مع ديار بامرني سنتابع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، ويتصفح اليوم عادل محمود عددا من المجلة الثقافية، ونستعيد مع فالح الدراجي حلقة من برنامج مو بعيدين. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات في الصحافة العراقية والأردنية والسورية والمصرية، كما سنتعرف على بعض ما ورد في الصحافة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان العراق. ويواصل مراسلو الإذاعة وكما اعتادوا في كل يوم تغطية أحداث وفعاليات وقصص من المدن المختلفة. سنتابع هذا اليوم في الذكرى 7 للحرب على العراق وتغيير النظام قراءة لحجم ونوع التغيير في حياة العراقيين. ووزارة الكهرباء تواصل إضافة طاقات جديدة للشبكة الوطنية، لكن الطلب ما زال أكبر. وآخر مستجدات نتائج الانتخابات البرلمانية تشحن المشهد السياسي وتنعش التفاوضات وردود أفعال وآراء حول طلب رئيسي الجمهورية والوزراء بإعادة فرز النتائج، والصين تنضم إلى الدول التي أطفأت الديون المترتبة على العراق، وعراقيون في الولايات المتحدة يحتجون على إجراءات انتخابية، ونساء في بابل يحتفلن بأعيادهن والحضور من حصة الرجال. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي. نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات منهاجنا لهذا اليوم التي ستتخللها العديد من الأغاني العراقية المنوعة. أما الآن فسنتابع معا محاور الملف العراقي والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: في الذكرى 65 لتأسيس الجامعة العربية العراقية تطلع إلى دور فاعل، جدل متواصل حول منصب رئيس الجمهورية وصلاحيته، تحتفل جامعة الدول العربية يوم الاثنين بالذكرى 65 لتأسيسها الذي يؤرخ لنشأة النظام الإقليمي العربي في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز وتنسيق البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والتوسط في فض النزاعات. جامعة الدول العربية تأسست في القاهرة في 22 من آذار عام 1945، وكان عدد الدول الأعضاء المؤسسين آنذاك 7 دول، هي مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن والسعودية واليمن. واليوم يصل عدد أعضاء جامعة الدول العربية إلى 22 عضوا. وتولى الأمانة العامة للجامعة العربية منذ نشأتها وحتى الآن 6 أمناء، أولهم عبد الرحمن عزام، ومنذ 2001 يشغل هذا المنصب عمرو موسى. جامعة الدول العربية شهدت خلال العقود الماضية متغيرات كثيرة على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وأخذ عليها ضعفها في تفعيل دورها في الكثير من القضايا العربية والنزاعات بين الدول العربية. على مستوى الأحداث التي شهدها العراق في تسعينيات القرن الماضي، لم تنجح الجامعة العربية في حل نزاع بين العراق والكويت أو دفع النظام السابق إلى القبول بالقرارات العربية والدولية أو حتى في مجال حقوق الإنسان العراقي. وبعد أحداث التغيير، عودة العراق إلى مقعده في جامعة الدول العربية أخذت وقتا ليس بالقصير لتقنع الدول الأعضاء بالوجه الجديد للعراق. مستشار رئيس الوزراء العراقي سعد مطالبي يرى بأن العراق الذي هو أحد أبرز المؤسسين لجامعة الدول العربية عاد من جديد يلعب دورا هاما جدا في تركيبة وتشكيلة جامعة الدول العربية.
عاد العراق يلعب دورا هاما جدا في تركيبة وتشكيلة الجامعة العربية، وهناك تفاعل على مستوى عالي جدا من قبل الجامعة العربية. كل لقاءاتنا مع المسؤولين في الجامعة العربية ارتقت إلى مستوى عالي جدا من تبادل الثقة واقتناع الجامعة العربية ومسؤوليها بالدور البناء الذي تقوم به الحكومة العراقية لإعادة مكانتها بين شقيقاتها العرب. احنا كل ما ننتظر من اخواننا واشقائنا العرب ان يعترفوا بالعراق الجديد وبمقومات العراق الجديد والتنوع العراقي والتنوع الاثني والطائفي والمذهبي في العراق، وان يقبلوا بالعراقيين على اساس الهوية الوطنية العراقية لا على اساس الاثنيات والطائفية.
وتتوقع تانية طلعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أن تشهد العلاقات بين العراق والجامعة العربية تحسنا رغم البرود الذي كانت تتصف به هذه العلاقات بعد أحداث التغيير.
طبعا العراق كان أحد الدول المؤسسة للجامعة العربية، ولكن بعد التغيير مع براءة 2003 مع الأسف في البداية لم يكن دور الجامعة العربية إيجابيا. يعني حتى في بداية التغيير رئيس الجامعة العربية كان يرفض بأن يرى المسؤولين العراقيين، ولكن في السنوات الأخيرة يعني كان هناك تغييرا وكان هناك تقبل للواقع العراقي الآن، وهو بأن كل فئة تستطيع الانتماء في العراق وهي ليست مقتصرة على الفئة العربية في العراق. والحمد لله كان لدينا وزير خارجية ناجح لمدة حكومتين، وكان لديه حضور جيد جدا في الجامعة العربية. في العراق كانت هناك محاولة جدية لتقوية العلاقة الدبلوماسية بين العراق وبين الجامعة العربية، وأخذنا الخطوات البدائية، ولكن أكيد هناك مجال للتحسن وتقوية العلاقات أكثر.
ويرى مراقبون وسياسيون أن جامعة الدول العربية حققت بعض الإنجازات، لكنها واجهت كثيرا من الإخفاقات المحبطة، وليس أدل على إخفاق الجامعة العربية من عجزها عن اتخاذ موقف قوي وفعال إذا اجتياح النظام العراقي السابق للكويت في آب 1990 وما تعرض له العراق من عقوبات دولية وجوع ودمار، بحسب رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل.
وبعد 2003 لم نجد أيضا حضورا فاعلا للعرب وللجامعة العربية، وقفت هذه الجامعة موقف المتفرج، وإلى الآن لم تنجح أو لم تفلح في دفع العرب بأن يقيموا علاقات إيجابية وعلاقات متوازنة مع العراق. وربما المثال يرتبط بالعربية السعودية باعتبارها دولة مجاورة ودولة كبيرة ودولة مؤسسة إلى الآن ليست لها علاقات إيجابية مع العراق. فبالتأكيد إذن دور الجامعة العربية كان دورا سلبيا كما هو الحال في كل قضايا الأمة العربية.
وتقول النائبة تانية طلعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي التي تتفق مع رأي المحلل السياسي حميد فاضل، تقول إن العراق كان يأمل أن ترعى جامعة الدول العربية لمساعدته ومساندته كما فعلت باقي دول العالم، وخاصة في المرحلة الانتقالية التي عقبت سقوط النظام السابق في 2003.
كل دول العالم كلها حاولت وبقوة بجدية وبسرعة لمساعدة العراق ومساندة العراق لخروجها من مأزق، وبالأخص لتحولها لمساندتها في تحولها الديمقراطي. ولكن مع الأسف الدول العربية بالأخص وحتى منظمة الجامعة العربية بقت متفرجة فقط، وإنما في بعض الأوقات كانت أيضا ناقدة للوضع العراقي ولم تحاول ولم تساهم تجديه من أجل إصلاح الوضع، ولكن نتمنى بأن تكون هناك مراجعة من قبل الجامعة العربية لما على كيفية تعاملها مع العراق، ونتمنى بأن لا تخطو نفس الأخطاء أو نفس الخطوات مع دول عربية أخرى.
حميد فاضل المحلل السياسي يشير إلى ضعف دور الجامعة العربية ليس فقط في العراق وإنما في باقي الدول العربية.
في تقدير دور الجامعة العربية في العراق هو جزء من دورها في الوطن العربي أو في معالجة القضايا العربية عموما. هذا الدور ضئيل ودور ضعيف ودور بعيد عن آمال وطموحات الشعب العربي، والسبب في ذلك في تقديري مرتبط بأن الجامعة العربية هي جامعة حكومات، عندما تأسست برغبة الحكام، فبالتالي أعتقد طوال هاي الفترة الطويلة من عمر الجامعة العربية لم تفلح الجامعة العربية في حل أي قضية من القضايا العربية، وفي قضية العراق تحديدا بعد عام 1990 لم تحرك ساكنا هذه الجامعة لا في معالجة موضوعة الاستبداد والنظام الاستبدادي في العراق، والسبب واضح انها لو وقفت بوجه نظام استبدادي في العراق فعليها ان تقف بوجه كل الأنظمة الاستبدادية الموجودة في الوطن العربي، وهي تعبر عن هذه الأنظمة الاستبدادية اولا واخيرا، ولذلك لم نشهد منها موقفا واضحا تجاه العقوبات الاقتصادية، تجاه المجاعة والمرض الذي كان يطال الشعب العراقي.
إذاعة العراق الحر حاولت أكثر من مرة الاتصال بأحد المسؤولين في بعثة جامعة الدول العربية إلى العراق، لكنهم رفضوا التعليق، إلا أن سعد مطالبي مستشار رئيس الوزراء يؤكد لإذاعة العراق الحر أن العلاقات بين العراق وجامعة الدول العربية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
لاحظنا وشهدنا تطور كبير جدا في سطح ومستوى العلاقة بين العراق والجامعة العربية، بالتحديد خلال الثلاث سنوات الماضية، وتطورت العلاقة بحيث أولا تم افتتاح مكتب دائم للجامعة العربية في العراق، وتم إرسال سفير، تمت مشاركة إشراك الجامعة العربية في كثير من القرارات والأمور التي تهم العراق وتهم الجامعة العربية، كما أن الجامعة العربية ساهمت بحجم كبير جدا وبشكل فعال في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية في 7 آذار.
مع استمرار ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في العراق وإصرار بعض الكتل السياسية الرئيسية على إعادة فرز الأصوات يدويا، دعت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى القبول بنتائج هذه الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة. يأتي هذا فيما يتواصل الجدل السياسي حول هوية رئيس الجمهورية المقبل وصلاحيته، ففي الوقت الذي تدعو فيه قوى سياسية إلى أن يكون الرئيس المقبل عربي القومي، يصر التحالف الكردستاني على أن يحتفظ بمنصب رئيس الجمهورية، بينما يشير خبراء قانونيون أن البرلمان العراقي الجديد سينتخب رئيسا للجمهورية وليس هيئة لرئاسة الجمهورية كما جرى في المرحلة الماضية، حيث الرئيس الآن لديه نائبا. النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون يؤكد أن التحالف الكردستاني يرشح جلال طالباني لولاية جديدة.
سيد رئيس طالباني هو مرشح التحالف الكردستاني وأحد الشخصيات التي تكون أكثر قبولا من كل الكتل السياسية، باعتبار له تجربة استطاع فيها أن يجمع بين كل مكونات الشعب العراقي وأن يكون خطابه متساوي مع كل الجهات، فلذلك أنا أعتقد فرصة كبيرة للسيد رئيس جلال طالباني أن يكون الرئيس العراقي القادم.
وكانت تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أثارت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 من الشهر الجاري عن ضرورة تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخصية عربية.
أنا أقول للشعب العراقي أن طارق الهاشمي يملك، هو الوحيد المرشح عن العراقيين، وعلى العراقيين أن يقبلوا طارق الهاشمي. أنا لا أقول هذا، أنا لم أخاطب، أنا تكلمت بموضوعية من تجربتي، خلاصة تجربتي السياسية على مدى 4 سنوات من خلال نظرتي للعراق. العراق سيتحول إلى ورشة عمل، يحتاج ناس يشلهون قادرين على خدمة العراق وأن يركضون بسرعة، يختزلون الزمن حتى يوفرون ماء الشرب وحبة الدواء والبطاقة التموينية للمواطن العادي.
النائب محسن السعدوني أكد أن التحالف الكردستاني لا يمنع أحدا من الترشح لهذا المنصب، إلا أنه يرى بأن المطالبات بهذا المنصب هي سابقة لأوانها.
نحن لا نستطيع أن نمنع أحد أن يطالب أن يكون هو رئيس جمهورية، ولكن هذه الطلبات كانت سابقة لأوانه. أولا النتائج لم تظهر، ثانيا أنا أعتقد بأنه السيد طارق الهاشمي كان قريب جدا من سيد رئيس الجمهورية وكان يشكلون مجلس الرئاسة. الكل يعلم تجربتنا مع مجلس الرئاسة في تشريعاتنا القوانين. مع احترامي من سيد طارق الهاشمي، كان دائما من الذين ينقضون كل ما كان يصدر المجلس النواب.
يذكر أنه في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين للرئيس يشكلون مجلس الرئاسة، وتتخذ قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع، ويحق لمجلس الرئاسة أن ينقض أي تشريع. أما في الدستور العراقي النافذ فلم يعد هناك مجلس للرئاسة، بل يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب المنتخب، وهذا ما يؤكده الخبير القانوني طارق حرب.
مجلس الرئاسة الحالي الذي يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ينتهي بانتهاء الدورة الانتخابية الحالية، ينتهي عندما يجتمع مجلس النواب الجديد وينتخب رئيس الجمهورية، وتنتهي مع سلطاته الكبيرة، وأهم هذه السلطات هي سلطة نقض القوانين والقرارات اللي يقررها مجلس النواب. ينتخب رئيس الجمهورية جلي شخص واحد لسلطات تشريفية فقط، بمعنى أن ليس له نقض القوانين، القوانين تصل إلى مكتبه وينتظر 15 يوما، فإن أصدرها فبها، وإن لم يصدرها خلال هذه المدة تعتبر القوانين صادرة. هكذا قال الدستور، للرئيس الجمهورية أن يعين النائب له، لكن النائب بلا صلاحيات دستورية. يعني النائبين له صلاحيات دستورية بمجلس الرئاسة الحالي، النائب الجديد لا صلاحيات له سوى التي يخونها إياه رئيس الجمهورية.
ويؤكد طارق حرب أن أعضاء مجلس النواب المنتخب ينتخبون رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى. ويرى حرب أن انتخاب رئيس لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء سيجري ضمن ما اسمه صفقة واحدة.
انتخاب رئيس الجمهورية يتم من قبل مجلس النواب بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب في الجولة الأولى يشترط موافقة ثلثين من أعضاء مجلس النواب، أي على الأقل 216، لكن في الجولة الثانية لا يحتاج إلى هذا العدد، وإنما يتم التنافس بين المرشحين الذين حصل على أعلى الأصوات، فالأعلى منهم سيكون فائزا حتى ولو لم يبلغ الأغلبية المطلقة أو الأغلبية النسبية. هذا ما قرره الدستور. بعد إكمال انتخاب رئيس الجمهورية يتولى رئيس الجمهورية سلطة ترشيح شخصية لمجلس النواب لتشكيل الحكومة القادمة، لتشكيل رئاسة مجلس الوزراء. اعتيادي أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ستكون ما يسمى بالصفقة الواحدة، لأن أحدهم مرتبط بالآخر. هذا يكون من أهم الكيانات السياسية المؤلفة في مجلس النواب.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا المشي تبدأ من يا الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين من بغداد. شباب وشابات يناقشون مستقبل العراق عام 2022، أي بعد 3 دورات انتخابية. ومن دهوك انتعاش موسم السرقات الأدبية والصحفية ولا روادع قانونية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير. أعزائي المستمعين، في تجربة مميزة شارك شباب وشابات عراقيون في مناقشة محاور مختلفة من الواقع السياسي والاجتماعي والبرلماني العراقي المستقبلي. فقد نظمت منظمة أصدقاء الديمقراطية ورشا نقاشية لوضع تصورات الشباب لعراق ما بعد 3 دورات انتخابية. ما هي الملامح الجديدة المتوقعة في حياة العراقيين؟ وأي دور يمكن أن يطلع به شباب اليوم قادة الغد في عراق عام 2022؟ متابعة لهذه التجربة في تقرير إماد جاسم.
العراق في عام 2022 هو عنوان المؤتمر الذي نظمته منظمة أصدقاء الديمقراطية، وهي من منظمات المجتمع المدني بمشاركة منظمات مدنية وباحثين وسياسيين ونخب شبابية لمناقشة كيفية تصور العراق مستقبلا بعد 3 دورات برلمانية ومحاولة تهيئة الطاقات الشبابية لقيادة البلد في هذه المرحلة. كما بين ذلك الباحث أحمد الرحماني من مؤسسي منظمة أصدقاء الديمقراطية، وهو المشرف على إقامة هذا المؤتمر الذي تضمن كلمات وبحوث قدمت من قبل سياسيين وأكاديميين، وتم توزيع الشباب المشاركين على 5 مجاميع لمناقشة الأفكار المطروحة وتبادل وجهات النظر.
مؤتمر عراق 2022 نريد نحفز الشباب انه يفكرون للمدى البعيد، طلع طاقات. قصدنا نسوي هذا المؤتمر بهذا الوقت اللي هو بعد الانتخابات، بعد النتائج 90% انعرفت تقريبا. الشباب هم صار عندهم نفس الخيبه امل، ويشعرون انهم يعني حسب ما صارت المناقشه، هم شعرت من مناقشاتهم انه من الحكومه حصل بها محاصصه. اخذنا مقترحات وان شاء الله حندرسها ونشتغل عليها لعراق 22 ان شاء الله.
شفت مساهمه سياسيين وناشطين، ما مدى اهميه مشاركه السياسيين والباحثين الاكاديميين في تقييم الوضع والتأكيد على قضية تحفيز الشباب لأجل العمل من أجل العراق جديد؟
بالضبط، هم أصحاب الخبرة، يعني سياسيين منظمات المجتمع، كانوا مدعومين كل منظمات المجتمع المدني والطلبة، والسياسيين المحاضرين همينة، وبعضهم أساتذة علوم سياسية ومختصين بهذا المجال. المناقشة صارت إنه هم يدلوهم الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف مختصرين كخبراء. دول الشباب بعدهم قليلين، فكانت مساهمتهم جيدة. إذا بس يعني أهم شيء عندي إنه الشباب يطرحوا المشاكل على مود أشتغل عليها.
برأيك ممكن أن يكون الاقتصار فقط على عقد ندوات، أم هنالك برامج عمل من خلال عمل بحوث ودفعها نحو الكليات والجامعات؟
بعد المناقشة نحن نسوي دراسة ما هي العقبات اللي طرحوها، هنختار أهم 5 عقبات ونحاول نشتغل عليها، نسوي لها محاضرات، نسوي برامج عليها، تشتغل ميديا وإعلام ومحاضرات، نسوي ندوات في كل محافظات العراق. إن شاء الله يكبر المشروع، هو شوية شوية كل ما ينجح يكبر إن شاء الله.
الناشطة داليا الأوتشي رئيسة منظمة أصدقاء الديمقراطية أشارت إلى أن المؤتمر ركز على مناقشة نقاط أساسية طرحها الشباب للبحث بها والوصول إلى نتائج عملية، من أهمها تعديل الدستور وقانون مجلس الخدمة وإعادة توزيع الثروة الوطنية على المواطن ودور المنظمات المدنية في التنشئة السياسية للشباب وبحث المسألة الطائفية، حيث طرح الشباب التصورات وساهم الأكاديميون والسياسيون في بحث الحلول المقترحة. ومن المؤمل إقامة ورش مستقبلية لمناقشة كل النقاط بشكل تفصيلي.
احنا اول شيء ركزنا على الفئه الشبابيه، طلاب الجامعات، لان هم اللي راح ياخذون زمام الامور بالمستقبل، بجوز هم حيكونون بالسلطه التنفيذيه والتشريعيه، لهذا ركزنا عليها. اهم النقاط ردنا ناخذ افكارهم، شنو افكارهم المستقبليه عن العراق المستقبل. بين اسم المؤتمر تاع عراق 2022 بدنا تصورهم وخيالهم، قدرنا ناخذ ارائهم، قدرنا نسال على المعوقات، شلون ممكن توصلون انتم الحلم اللي تحلمون به، شنو المعوقات اللي راح تلاقوها، فقدرنا ناخذ المعوقات ونعطيهم حلول.
ما هي أهم المعوقات التي وجدتها تقريبا مشتركة في حديث وتطلعات الشباب؟
من أهم المعوقات مسألة تعديل الدستور، لأن الدستور أغلبية ترى غامض، ترى الآراء كانت أنه القوانين أكثر مفهومة من الدستور. قالوا نعمل على تعديل الدستور كي يكون أكثر مفهوم، تشريع قوانين تخدم العراق. ما ممكن بناء دولة قانون إذا مو على أساس قوانين تضمن حقوق المواطن والشعب.
وجدت بأنه هذه الخطوة هي منح حرية وأعطيتهم فرصة للجدل والمناقشة، ماذا ستكون الخطوات القادمة؟
الخطوات القادمة يقدرنا ناخذ 5 نقاط متركة من خلالها يقدرون يحققون أهدافهم، اللي هي تعديل الدستور، تشريع قانون حرية التعبير، ركزوا على حرية الصحافة. فالخطوة التالية راح نبدي نسوي ورش عمل لكل نقطة من هاي النقاط. ورشة الثانية إن شاء يكون ورشة مناقشة تعديل الدستور.
الشباب الحاضرون وجدوا أن هناك أهمية للمشاركة الجماعية في هذه الأنشطة، وبينت الشابة الناشطة رولا البهادلي ضرورة منح الفرصة للحوار الصريح والجريء بين الشباب من مختلف المشارب والميول لتحديد مستقبل العراق ومحاولة بناء مجتمع متماسك.
مشاركة الشباب مهمة جدا، لأنه القاعدة الأساسية للمستقبل هم الشباب. حاول أنهم بعد ما عشت الشباب اللي عمرهم قليل بالكل، يعني عمرهم خلينا نقول 18 إلى 20 سنة، مثل ما إحنا نطمح أن يكون العراق سنة 2022 شلون راح يكون من ازدهار من المستقبل، شلون تكون طموحاتنا وشنو حاول أن نحققه، وغس وضعنا بنقاط قصيرة شنو المعوقات وشنو حلول إلها. استفادنا من الجدل والحوار بيناتنا وعرفنا مشاكل بعضنا، لأنه المجموعة كولكشن من المتدينين والعلمانيين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، سرقة الأعمال الأدبية والفكرية ظاهرة كثيرا ما تكررت محليا وعالميا، ومع تنوع تبريرها لدى البعض، فمنهم من يدعي أن تشابه المنجزين محض مصادفة أو أنه توارد خواطر بين الاثنين. وفي زمن اتساع الأفق الإعلامي ووفرة وسائله ومنابره وغياب قوانين حقوق التأليف وحماية المنجز الفكري، صار من المألوف سرقة الأعمال الصحفية والأدبية وإعادة نشرها تحت أسماء أخرى، عملية لا تحتمل أقل من صفة السرقة للتعبير عن خللها الإخلاقي والمهني. عبد الخالق سلطان تابع الموضوع من دهوك.
في الفترة الأخيرة شاعت ظاهرة سرقة الأعمال الأدبية في الصحف والمجلات الصادرة في محافظة دهوك، إلى درجة أن قام أحد كتاب صحيفة وار اليومية بفتح زاوية أسبوعية يفضح فيها الأشخاص الذين يسرقون نتاجات أدبية سواء من الأنترنت أو من الصحف والمجلات القديمة. الكاتب والناقد الأدبي عبد الكريم يحيى الزباري عزى أسباب شيوع هذه الظاهرة إلى ضعف الأشخاص الذين عدهم من طالبي الشهرة السريعة.
هؤلاء دعاة الشهرة السريعة الفارغون ثقافيا يطالبون بمنصب آخر، يريدون تلميع أسماء، يريدون تلميع أسماءهم لعلهم يرشحون إلى عضوية البرلمان كردستان أو إلى عضوية برلمان بغداد أو يرشحون إلى منصب آخر، لأن الثقافة هنا قد صارت كحصان طروادة. أدعياء الثقافة يدعون الثقافة حتى إذا حصلوا على منصب مدير عام أو وكيل وزارة أو أي شيء آخر أو أي عضو في لجنة، ينسى الثقافة ويولي ظهره للثقافة وينسى كل شيء وينشغل بمنصبه وبملأ جيبه ومخصصاته وامتيازاته وقطع الأرض التي سيأخذها.
يعني برأيك ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ مع هكذا أشخاص؟
برأيي عندما يقوم كاتب صحافي عضو في نقابة صحافة كردستان بسرقة نص ونشره، وعندما تثبت عليه تهمة السرقة يصبح سارق لص، واللص والسارق كأقل إجراء يجب أن يتخذ ضده لا يبقى عضوا في هذه النقابة.
ويرى الشاعر بشير المزوري أن هذه الظاهرة ليست بالحديثة، وعزى أسباب شيوعها في محافظة دهوك إلى عدم وجود عملية النقد الأدبي.
عدم وجود النقد بشكل موسع في الساحة الثقافية هذا عنصر مهم وسبب جدا مهم، لأن العملية النقدية هي عملية متابعة التطور الإبداعي لدى المجتمع، فإذا كانت هذه الحلقة فارغة فسوف تظهر مثل هذه الحالات. أدعو الإخوة الكتاب الذين يعملون في مجال النقد أن يقفوا على هذه الظاهرة، فهي ظاهرة تسيء إلى الحركة الثقافية الكردية.
الكاتب خالد حسين طالب نقابة الصحفيين بإنشاء لجنة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص.
لم نسمع منذ سنوات بأن شخصا ما قد سرق شيئا أدبيا وحوسب، السبب يعود إلى عدم المتابعة. المتابعة شيء ضروري لكل إنسان وخاصة المختصين منهم بالأدب والذين يترأسون الجرائد والصحف وحتى الكتب التي تصدر يجب أن يكون هناك لجنة أو أشخاص متخصصين لمتابعة هذه القضية. هذه القضية هي سرقة جهود الغير.
أما الفنان سيروان شاكر رئيس تحرير مجلة هونر الفنية فهو يرى أن هذه الظاهرة غير مستحبة وطالب الجهات المعنية بمعاقبة الذين يقومون بها.
الظاهرة تبقى على نقابة الصحفيين. أولا يجب أن يكون هناك لجنة حول هذا الموضوع وضع نقاط وشروط وعقوبة الشخص حول نقله أو سرقته لموضع ما كتوقيفه عن الكتابة لمدة سنة أو ما شابه ذلك.
جدير بالإشارة أن ظاهرة السرقات الأدبية في محافظة دهوك قد شاعت بعد صدور جريدتين يوميتين في المحافظة نهاية العام الماضي واللتان تمنحان للكاتب منح مالية، الأمر الذي حدا بضعفاء النفوس إلى سرقة المقالات من الأنترنت وترجمتها إلى اللغة الكردية ونشرها في هاتين الصحيفتين للحصول على هذه المنح المالية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
جميلي قلت لي انتهينا ومشيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت
أعزائي المستمعين في هذا الموعد من كل أسبوع نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني الذي اعتاد أن يوثق ذكرياته عن أيام مضت في عقود سابقة. في حلقة هذا اليوم نلتقط صورة جديدة من أيام الخير. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام التي أخذت فيها الطائفية تبرز أنيابها في العراق، علينا أن نتذكر أن هذا البلد كان آخر من يترشح للمنازعات الدينية والطائفية والقومية. هذا ما كتبته قبل سنوات عندما قلت أن الحرب الأهلية لن تجد لها مكانا بين العراقيين، فرغم كل ما عندهم من تعدد في المذاهب والقوميات فإنهم لم يتركوا أي فرصة لهذه الفروق أن تسمم علاقاتهم فيما بينهم. الأكراد سكنوا بين العرب، والعرب سكنوا بين الأكراد والتركمان. السني تزوج شيعية، والشيعي تزوج بسنية. الحنفي لا ينزعج إذا رأى زوجته الجعفرية تربي أولاده كجعفرية، والجعفري لا يثور إذا رأى أولاده ينشؤون كسنة. وهكذا كانوا يتداعبون وينكتون على بعضهم البعض، ولكنهم لم يسمحوا لهذه الفوارق أن تتحول إلى معارك ومجازر. إنما ينساه الكثيرون أن بغداد كانت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية لعدة قرون، تلك الإمبراطورية التي ضمت شتى الطوائف والقوميات. وكعاصمة لهم جميعا كان عليها أن تظهر من التسامح وروح التعايش ما تقتضيه هذه الإمبراطورية الواسعة، وتجعل كل واحد من أبنائها يشعر بانتمائه إليها ويدعو بالخير لرئيسها الخليفة العباسي أمير المؤمنين. ورث العراقيون هذه الروح، وبعد أن أقيمت المملكة العراقية في العصر الحديث أخذ الجميع يسعون إلى تعميق هذه الروح السمحة وإزالة ما بقي من حزازات التفرقة. وهكذا تولى رجال من أبناء الشيعة كمحمد الصدر وصالح جبر ومحمد فاضل الجمالي رئاسة الحكومة، وائتمر بهم وزراؤهم السنة، وتولى رجال من أهل السنة كنور السعيد وجميل المدفعي وياسين الهاشمي رئاسة الحكومة، دون أن يجد وزراؤهم الشيعة كصادق البصام وصالح جبر أي ضير في تنفيذ أوامرهم. هكذا كان الحال في أيام الخيرة. بعين الوقت كان الكثير من أبناء السنة يمثلون منطقة شيعية في مجلس النواب، أو أشخاص من أبناء الشيعة يمثلون منطقة أكثريتها من أبناء السنة، بل وكان كثير من المسلمين يجدون نائبا مسيحيا أو يهوديا يمثلهم في البرلمان، مثل ما كان المسيحيون واليهود يجدون سياسيا مسلما يمثلهم عن منطقتهم. كانت كما قلنا، وقولوا وياي، أيام خير، وقلما أعار الناس هذه الفوارق أهمية في حياتهم العامة. من أمثلة ذلك الشيخ محروث الهدال، شيخ مشايخ عشيرة العنزة، كان يمثل مدينة كربلاء في مجلس النواب، والمعروف أن عشيرة العنزة الضاربة الأرجاء والممتدة عميقا في صحاري نجد في المملكة العربية السعودية والكويت كانت من القبائل السنية القحة. كثيرا ما كانت سيارته البيوك تختال بين العاصمة العراقية ومدينة كربلاء وتحمل رقم اللواء على لوحتها التي لا تنسى، 1 كربلاء. لم يعبأ أحد فيما إذا كان الشيخ ابن هدال سنيا أو شيعيا، يكفي أنه كان مسلما يؤمن بالله ورسوله وخلص. الحقيقة هي أنه كان من الآداب الحميدة في المجتمع العراقي أن لا يسأل الإنسان صاحبه عن مذهبه، كما نعتبر ذلك عيبا وسوء أدب منه إذا فعل. ولكن مع ذلك فقد التفت صادق البصام الذي كان يشغل منصبا وزاريا عندئذ إلى ظاهرة تولي رجل من قبيلة عنزة السنية تمثيل لواء كربلاء في المجلس. انتهز فرصة زيارة الشيخ لمكتبه في مسألة تتعلق بأحوال مدينة كربلاء، فسأله قائلا: شيخنا، أريد أسألك هالسؤال البسيط إذا ما عندك مانع. حضرتك شيخ العنيزيين وهم كلهم سنة، ولكنك تمثل مدينة كربلاء، قل لي شيخنا الحقيقة، أنت حقيقة سني أو شيعي؟ نظر إليه الشيخ محروس الهذال، مسح لحيته بيده ثم لوح بيديه وقال: يا خس الاثنين ويعيش الله، أي يخسأ من ينظر من الزاويتين الطائفيتين، والحق للإسلام والله وحده. وكان جوابا حكيما جديرا بمن يترأس قبيلة عتيدة الشأن والتاريخ والمكانة في التاريخ العربي، وما أحوجنا الآن لمثلها من الحكمة وسعة الصدر والتسامح. وكان الشيخ ابن هذال واحدا من أهل الخير في تلك الأيام التي اجتمعت فيها كلمة العراقيين على خير العراق وتقدمه. راح الشيخ محروس الهدال، وراح صادق البصام، وراحت يا أسفة أيامهم، أيام الخير اللي فاتت وياهم ويا كل أهل الخير من أبناء العراق.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
تذنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل، وين الحيد اللي يرشدنا؟
تذنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل، وين الحيد اللي
درب يصدنا ودرب يردنا، ساعة نحط وساعة نشيل، يا ربنا وجدنا قربنا وضيعنا الاسر الله وكيل، غربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، لو شردنا يا ويلنا موت احمر وعلاج طويل، بوض الظلم تلاج ظلمنا، لو افرش لو زاد ظلمنا، واحنا نعيط يا عرب ضعنا، وين اللي دلينا سبيل، ما تاهوا بالبيت مثلنا، لا والله شعب اسرائيل، وين كنا وين صرنا احنا امين، كل من طب احنا ربطنا ومشينا را فرحانين، تالي بنص الدوم تركنا، لا طيبين ولا ميتين، قالوا لك هوت وخوتنا، قبلوا طبلنا ودمرنا، حين اجناعهم على هضمنا، كل ساعة ولنا موتين، من ذاك اليوم وهذا احنا، يا رب لك ساعة مسيين، الأمر الواقع سلمنا. الخطر دهمنا بهتنا واستسلمنا بلا تقييد، يا رب لبهوشه ولبضعنا بهتنا وعلمنا الله وعين، فوق اخت الفتش المتنا وتشردنا شر تشريد، يبلاها الله اللي سيدنا واللي مدر بدور الفتنة، خلينا العزنا وما عدنا وهزانا بالإيد
البيت حربونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نحتاج لنا
هذه إذاعة العراق الحر.
يا من سعى
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.